السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أولا وعليكم السلام لكل من سلم عليه. ثانيا بعد العيد أيضا أكرر تهنئتي لكم بالعيد السعيد، وأن يتقبل الله تعالى ما تقدم من أعمالنا وما سيأتي في المستقبل إن شاء الله. ثالثا أنا بدي فقط أشير إلى أن هذا البرنامج اللي يعني إن شاء الله الله يعطيني القدرة إني إذا ما دمت عايش إني إذا مستمر، وهذا برنامج مش جديد، هذا عمره 50 سنة صار في تفسير قرآن، في تاريخ، في فقه، في عقائد، في تعرض لبعض الأمور الاجتماعية وغيرها، يعني برامج خلال 50 سنة أخذت كانت واسعة جدا، وتعرضنا لمواضيع جدا مهمة وكثيرة. الآن بعد النعمة الجديدة بأيام المشكلة، مشكلة كورونا، عندنا النعمة هذه نعمة الإنترنت، راح نبدأ رحلة معكم طويلة إن شاء الله، هي تكملة للماضي، في نفس الوقت ممكن أني أرجع لبعض ما تقدم بالإشارة إلى بعض ما تقدم، حتى اللي عم بيسمعني من جديد ما كان عنده ما كان سامعني بالماضي، ما كانش سامع الدروس الماضية، يقدر يربط حلقات الدروس مع بعضها. فالدروس هذه راح تكون إن شاء الله فيها قضايا اجتماعية، فيها قضايا فقهية، فيها تفسير، طبعا العمدة فيها تفسير القرآن الكريم. واليوم راح بحكي مقدمة عن تفسير القرآن. المقدمة ذكرتها مشي بقرش عن الماضي أو قبله، ذكرتها المقدمة هذه بس بزاوية معينة. الآن راح بحكي أضيف إلى تلك الزاوية بعض المعلومات الجديدة. الآن بالنسبة للبرنامج، ما دام الوضع قائم لوضع عدم التجول وضع كورونا ومشاكلها، وإن شاء الله تزول بأسرع مما نتصور، مدام البرنامج مدام الوضع قائم، البرامج بيكون كل ثلاثة وخميس وسبت، ثلاثة وخميس وسبت بنفس الموعد، 9 تحط قرآن، 9:15 بيبدأ بالحديث إن شاء الله. وما راح نطول مثل شهر رمضان، لأنه بعد بكرة عندنا أعمال ووضع آخر إن شاء الله. بعد ما تصفى الأمور وننتهي من مشاكل كورونا، بيكون في برنامج جديد، راح يكون في درس الليل فقط يوم الخميس بإذن الله، والباقي بيكونوا بالنهار، إلا إذا جد أن طارق أو الإخوان المؤمنين طلبوا تبديل الوقت، كذلك ممكن أن نغير الوقت. على أي حال لما بيصير جديد عن الوضع الحالي نعطيكم إياه، لكن الآن كل ثلاثة، كل خميس، كل سبت الساعة 9 بتوقيت السنغال وتوقيت غرينتش بنحط قرآن، 9:15 إن شاء الله دائما نبلش بالحديث. الآن عندي مقدمة لتفسير القرآن، وبعد هذا بإذن الله يوم الخميس بعد بكرة نبدأ بأول درس من تفسير القرآن الكريم. في عنا شيء بنسميه مقومات العمل. مثلا واحد بيبني بنية لها مقومات، لها مواد تبنى فيها. البنية ما بتجي هيك، بده حديد، بده اسمنت، بده حجارة، بده رمل، بده عمال، بده خشب، بده أشكال وألوان، يجيبون يستعملهم بالطريق المناسب ويبني بنايه. التعرض لتفسير القرآن الكريم كتير خطير، مش سهل على أي بشر إنه يقول الله بالقرآن بيقول كذا ومعناته كذا. نحن أن نجزم إنه هذا مراد الله عز وجل هذه حكاية مش سهلة أبدا، لأنه أنا شخصيا وأي عالم من العلماء الأجلاء الأفاضل يتعرضوا للتفسير سواء كتابي أو كتب أو كانوا بيحكوا على منابر، مش سهل علينا أبدا إنه نحن نتجرأ ونقول هكذا أراد الله، لأنه يعني ممكن نكون نحن نفهم شيء ويكون مراد الله تعالى شيء آخر، لكن نحن دورنا أن نعبر عما نفهم، يقول هيك فهمنا، قد يكون فهمنا صح وقد يكون فهمنا خطأ. وبقول بصراحة مثل ما قلت بشهر رمضان عدة مرات، بقول بصراحة من الآن ووضوح، أي فكرة أي آية مفسرها أي شيء نحكي فيه، إذا في حدا ما عجبه أو مرق دراسه أو شايفها مستهجنة أو شايفها غلط، أنا بكل مودي ومحبي لكم بتقبل النقد، بس بشرط عدم التجريح وعدم الشتائم والسباب. أنا كتير بتأسف وبتألم للشيء اللي صار يوم العيد، مع الأسف لما خلصت الصلاة والحديث قريت شو نزل على الشاشة، نزل شيء معي بعيد. نحن مسلمين على أي مذهب كنا، نحن مسلمين نتأدب بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق النبي مش أخلاق شتائم، وأخلاق قرآننا، قرآننا بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هو اللي بيعبه جاره لا تسبون. فكيف تسب أخوك المسلم يعني مهما كان غلطان مهما كان عامل جرائم مهما عمل، ما تسبوا، قول غلط قول عمل جريمة قول قتل قتيل قول عمل كذا، بس ما تسبسب. نحن لازم يكون لساننا نظيف. وأنا حطيت مرارا وتكرارا من أول ما فتح هذا البرامج من بداية العام الماضي وإلى الآن صرت حاططها يمكن بعرف 5 مرات 6 مرات 10 مرات، ملفت النظر يا عم اللي بده يتواصل معي ما يتواصل معي عبر الفيسبوك، وما بلنا نحن لا بهدلات ولا مشاكل. حطيت نمرتي لكل الناس، وإن كان هالشيء هذا عم بشغل لي بالي أحيانا لكثرة ما يأتيني من الرسائل. ليلة العيد جاني حوالي 200 رسالة، طيب ما أقدر أجاوب على الكل، شو بعمل؟ ما في. لذلك رغم هذا تتحمل وأهلا وسهلا، ولكن يكون الاعتراض بشكل مهذب مؤدب، في سؤال في جواب وعلى الرأس والعين أهلا وسهلا. لأن نرجع لحديثنا أنه تفسير القرآن بده مقومات بده مواد، خلينا نشوف شو هن المواد اللي ينبغي أنه نعرفها حتى نقدر نفسر قرآن كريم. طبعا أول مادة أول شيء لازم يكون بإيدنا اللغة. القرآن الله قال القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذن اللي بده يفسر القرآن لازم يكون لغة العربية جيدة. إذا كانت دون الجيد أنا ما أقول يكون هو بطل باللغة مثل ابن منظور أو غيره، لا مش قصد، مش إنه واحد يحفظ كل كتب اللغة لا، ولكن يكون عنده حد أدنى من اللغة يقدر يفهم التعبير. وهذا الحد الأدنى مش شيء بسيط، يعني شيء بده يكون عالي، يكون لغته جيدة، الإعراب جيد، معاني الألفاظ جيدة. إذا علم له باللغة بيرجع لكتب اللغة أو بيرجع لكتب التفسير يشوف شو معناها حتى يستوضح الآية الكريمة. هذا أول شرط. ثاني شيء بده يكون القرآن، القرآن ما حكى بس عمل ليستة إنه هاو ليستة الحلال وهذه قائمة الحرام، مش هيك القرآن. القرآن كتاب إعجاز، كتاب دليل، آية دليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه كتاب إعجاز اقتضى الأمر إنه هذا القرآن يتعرض لأشياء كثيرة، ولو على نحو الإشارات، ولو في أشياء فصلها أشياء أوجزها حسب الظروف ما تقتضي، ربنا أخبر بكلامه كيف بيصور. فلذلك اللي بده يفسر القرآن يكون عنده حد أدنى من الثقافة. أنا ما أبغى الاختصاص، ما حدا بيختص في كل شيء للعالم أبدا، بس يكون عنده المينيموم يعني الحد الأدنى من الثقافة العامة بالتاريخ وسير الأنبياء. لما بدنا نحكي عن قصة وردت في القرآن، أفرض قصة أصحاب الكهف، ما بيصير واحد يجي يحكي عن أصحاب الكهف ومش سينا فيهم ولا بيعرفوا إني. المفروض يكون عنده فكرة أهل الكهف وشو إني بزمان، شو كان، ليش هربوا، ليش ربنا موتهم بالكهف بالمغارة 300 سنة أو 300 سنين وبعدين بعثهم، وشو اللي صار وكيف رجعوا ماتوا. يعني هالأمور هذه كلها يكون عنده فكرة عنها حتى يقدر يفسر الآية. الشيء الثاني، في القرآن في قانون، القرآن كتاب قانون. صحيح الآيات القانونية في القرآن هي حوالي 500 آية أو أدنى بقليل، ولكن بالنتيجة قانون. هون بدي ألفت النظر لشغلة كتير مهمة. أنا ممكن يكون عندي مقتنع بفتوى، هذه الفتوى مصدرها مين؟ الله أعلم. قد يكون مصدرها حديث نبوي أنا فهمته غلط أو فهمته صح، قد يكون مصدرها أنا فهمان أي القرآن، قد يكون مصدرها أحد الصحابي، قد يكون مصدرها أحد أئمة أهل البيت، قد يكون مصدرها أحد أئمة المذاهب، قد يكون مصدرها عالم عايش بزماني أو قبل زماني بشيء بسيط. مهم عندي معلومة، عندي قناعة بفتوى من الفتاوى، مين مكان مصدرها مش مهم. طيب بيجي بصطدم بآية، بلاحظ إنه الآية ضد الفتوى اللي أنا مقتنع فيها، شو بعمل؟ هون عندنا طريقين للحل. الطريق الأول إني أتمسك بالفتوى اللي أنا مقتنع فيها وجرب أشرح الآية بما يتناسب مع الفتوى. يعني هذه حتى الآن يمكن يكون فيها شيء من المعقولية، ولكن المشكلة وين؟ الإشكال إذا وصلت لنقطة واصطدمت بحاجز، هذا الحاجز اسمه إما الإبقاء على الفتوى اللي عندي وأن القرآن فيه غلط، وإما التنازل عن الفتوى والقرآن هو الصح. إذا دار الأمر بين هذين الموقفين، إما القرآن صح والفتوى عندي غلط، أو الفتوى عندي صح والقرآن غلط، طيب شو بعمل؟ هون تجينا في بيصير في صراع، في حرب بالداخل ما بين احترام القرآن وشو قال القرآن، وما بين احترام مصدر الفتوى اللي عندي. أنا لما ماخذ الفتوى من عالم، من شيخ، من مرجع، من صاحب مذهب، من صحابي، من إمام، من فهمي للقرآن، من فهمي للحديث، من أي شيء، لما أنا مقتنع بهذه الفتوى وتصطدم هذه الفتوى مع صحة القرآن، شو اللي بقدم؟ ويلي أقدم القرآن كيف بتتنازل عن الفتوى، ويلي أقدم الفتوى كيف بقول القرآن غلط. هاي مشكلة، هاي المشكلة اللي وقعوا فيها الشعوب اللي واجهوا الأنبياء. الأنبياء لما اجوا قالوا لشعوبهم، قالوا لهم اعبدوا الله، واجهوا مشكلة. هن في قرارة أنفسهم ربما كانوا ميالين إنه يقولوا والله هذا النبي معه حق، الله اللي خلقنا مش ممكن يكون حجر أو خشب، مش معقول الخشبي أو الحجر خلقني، مش معقول اللي أنا بفهم وبحكي وبسمع وبقشع وأشعر لدي مشاعر وإحساسات يكون الحجر اللي هو لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يشعر يكون هو خلقني. كيف الكلام هذا؟ مش ممكن. مع ذلك خافوا من التنازل عن الشيء اللي بإيدهم، عن قناعات، خافوا وقالوا بالصراحة، قالوا إنه نحن بدنا نبقى على ما كنا عليه، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كشفنا أبونا وجدنا وجد جدنا كان يعمل، نحن بدنا نبقى على نفس الوضع. بس القرآن جواب في آياته المباركة قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنا ما بقول عن مسلم نعوذ بالله لا يعقل شيء ولا يهتدي، ما بقول هيك، بس بقول أن المسلم هذا قد يكون مخطئ. يعني إذا كان المسلم أخطأ في فهم حكم شرعي بيقبل لنفسه يتمسك بهذا الخطأ ويقول بقول لا هذا صح والقرآن هو اللي خطأ، هذا مش معتقد. إذن لازم يكون عندنا إلمام معقول حتى أدنى من الإلمام بالقانون القرآني بالفقه القرآني لحتى نقدر نفهم هذا القرآن شو حكى، شو أعطى أحكام، الأحكام اللي أعطاها هل تتناسب مع عصرنا اليوم أو هذه أحكام خاصة لذلك الزمن الماضي. في أغني اليوم على الإسلام بعض الناس أنه هذا القرآن والإسلام والقانون والفقه هذه تتناسب مع 1000 سنة لورا، لكن اليوم صرنا بعصر العلم ما بتناسبنا الأحكام وبيطلعوا لنا بخبريات تعبانة غير شكل. هؤلاء لا فاهمين قرآن ولا فاهمين حتى العلم الحديث. العلم الحديث كما قلت وأكدت عدة مرات بشهر رمضان لا يجرنا إلى الكفر، العلم لا يجرنا إلى الكفر، بالعكس العكس تماما، العلم يجرنا إلى الإيمان بالله عز وجل كما سنبين إن شاء الله. لكن الإشكال في من يتعلم مش بالعلم، إشكال باللي بيتعلم، خصوصا إذا كان هذا المتعلم ما بلغ نهاية الطريق. يعني أرباع المتعلمين ما بده يوصل كما يقول البعض أنصاف المتعلمين، ما بده أرباع بكفين الربع. الإنسان لما بيتعلم لربع الطريق والثلاث أرباع بعد ما بيعرفه، فهذا كيف يؤتمن على فهم القرآن وعلى تشريع القرآن؟ كيف بدنا نأمن؟ مهم شيء ثلاث أرباع الأمور وما بيعرفها، مثل ما قال الشاعر حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت حافظ شغلي بس في أشياء كتير أنت ما بتعرفها قد تعطيك العكس. لذلك لازم يكون عندك ثقافة، خلينا نقول ثقافة قانونية. الشيء الرابع إلمام بالثقافة العلمية، لأنه نحن ما عم نحكي فقط على مستوى قانون، لو على مستوى قانون بقول يكفي الإلمام بالثقافة القانونية أو الفقهية لتفسير الآيات القانونية. لكن في آيات مش قانون، في آيات تاريخ لازم أعرف شو صار بالتاريخ، في آيات تشير إلى قضايا طبية. طب هل يعقل أني أنا أجي أتنطح لتفسير آية كريمة فيها جانب طبي وأنا لا أفهم من الطب ولا كلمة؟ ما بصير. ولا المطلوب مني أني روح أدخل الجامعات وعلى 20 سنة أتخصص في الطب لحتى أصير طبيب ماهر وجي أشرح آية كريمة، كمان مش مطلوب. لكن أقلا المطلوب أن أكون عندي إلمام. كلمة إلمام، إلمام يعني يعني شوية معرفة، قليل من المعرفة، بحيث إذا سمعت كلمة ما بستهجنها. لما بيقول الطب مثلا الدورة الدموية، إذا كنت جاهل بالطب نهائيا تمر كلمة الدورة الدموية ما بفهم شو معناتها، بس إذا كان عندي إلمام بالطب أو بالثقافة الطبية بعرف الدورة الدموية يعني لما القلب بينبض بيدفع الدم بالشرايين يوزعه على الجسم، ولما بالنبضات اللي وراها بيرجع بيسترجع الدم اللي بعته وبيبعث دم جديد. هالدم على طول القلب مضخة عم بضخ بالدم بالجسم بضخه وبيسترجعه لحتى يرجع ينظفه ويعطيه أكسجين من جديد ويبعثه بالجسم نظيف من جديد حتى الجسم يتغذى ويقدر يبقى عايش. هذا مثل أنه أنا بدي أحكي عن قضية طبية لازم يكون عندي حد أدنى من المعلومات الطبية حتى أقدر أشرح لي، وإلا ليه اللي فيها طب تركها خليها لغيري اللي بيفهم أكثر مني وأنا بشرح الآيات اللي بيفهم فيها. كذلك الفلك، هذا مصيبة الفلك اللي حكيناها بشهر رمضان. الفلك علوم الفلك رهيبة، ما حدا بالدنيا بيعرف كل شيء بالفلك، ولا واحد من مليون علماء الفلك. أنا قريت كثير بالفترة الأخيرة علماء الفلك الحاليين اللي ما شاء الله فتحوا آفاق علوم في آفاق علوم الفلك، بيقولوا نحن لا نزال في بداية الطريق، قعدنا بأول الطريق، كل ما قطعوا مسافات كل ما حسوا حالهم بعد مش عاملين شيء، لأنه الكون كبير كتير والكون فيه شيء رهيب وإني ما بيعرفوا منه. كذلك إذا بدي أحكي عن آية تحكي عن البحار، عن الموج، وين في أمواج، هل الموج على سطح البحر فقط ولا في تحت سطح البحر في أمواج، البحار شو فيها أسماك، شو فيها حرارة، شو فيها ظلمات، شو فيها مشاكل. القرآن حكى عن أشياء، وظلمات بعضها فوق بعض، كيف هي الظلمات، منين جاي، ما لازم يكون عندي فكرة عن البحار شو فيها وشو بيكتنفها. كذلك البيئة، لما القرآن بيحكي عن البيئة، سواء قصدنا بالبيئة بيئة المناخ الطقس، حارة باردة، بيئة نظيفة، بيئة ملوثة، لازم يكون عندي فكرة عن التلوث كيف بيصير، حتى يقدر أنصح الناس بالبعد عن التلوث. أو قصدنا بالبيئة البيئة الاجتماعية، المجتمع، لازم يكون عندي فكرة عن علم الاجتماع وإعرف الناس كيف بيفكروا، كيف بيتعاملوا، كيف بيحترموا بعض، كيف ما بيحترموا بعض، كيف لغة الخطاب فيما بيناتهم، لغة التعاطي والتعامل فيما بيناتهم، العلاقات الأسرية، علاقات العائلات مع بعض، علاقات الجيران مع بعض، علاقات الشعب مع الدولة مع بعض، علاقات الدول مع بعض، حكاية طويلة يعني. إذن لازم يكون عندي إذن فكرة عن هذه الأمور. كذلك إذا بدنا نحكي عن علم الوراثة، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وتروى الكلمة عن أمير المؤمنين، ولما الإمام بيروي عن لسان النبي. طيب ما لازم أفهم أنا النطفة كيف بتصير، والولد من اللي بيجي، وشو اللي بيأثر بنفسية الولد، شو اللي بيأثر بذهنية الولد، شو اللي بيأثر بنمو الولد، من الأم جهة الأم، من جهة الأب، المواريث كيف بتصير. ليش يكون عندي فكرة عن المواريث اللي بيكتسبها الولد من أبيه أو أمه. كذلك إذا بدنا نحكي علم النفس، بديش طول الشرح كتير، إذا بدنا نحكي علم التشريح، تشريح الإنسان، الإنسان كيف مركب، شو الأجهزة الموجودة فيه، كم عدد الأجهزة، وكل جهاز شو دوره، شو بيعمل. أو إذا القرآن تعرض لقضية بالفيزياء، بالكيمياء، كلهم هؤلاء مثل ما عم بقول بنا ثقافة عامة، مش المقصود تخصص بكل وحدة من هالعناوين. كذلك عنا مشكلة بنعانيها اسمها أسباب النزول. أسباب النزول يعني ليه إيه بالقرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. فبنا نعرف أبو لهب من هو، يعني لازم يكون عندنا فكرة عن الأشخاص اللي كانوا موجودين بزمن النبي، وأن أبو لهب مع الأسف أنه عمه خي بيو للنبي، عمه أخو أبيه، فهذا عمه بي خي بيو للنبي، إجا القرآن واجهه بها الكلام: وتبت يدا أبي لهب وتب. تبت يعني خسر، خسرت أعماله، خسرت مواقفه، وهو كله خسران وتب. وإذا كان غني ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الله خبر أنه إذا راح يصل إلى النار ويعاقب بالنار. والآية هذه من الآيات الإعجاز، لأنه طيب أبو لهب مين اللي قال أنه بعد ما نزلت الآية، والآية من السور الأولى، أول أوائل الدعوة بعد انتشار الدعوة المرحلة الأولى في مكة، فمين اللي قال أنه أبو لهب راح يموت على الكفر؟ مش معقول إنه يجي يوم ليوم ولا بعد سنة سنتين 10 سنين يأسلم. فكيف القرآن قال سيصل نارا ذات لهب؟ معناها إنه الله عارف إنه هذا ما راح يأمن، هذه من آيات إخبار علوم الغيب، إنه هذا ما رح يعني رح يموت على الكفر. وإيش صار؟ إنه أبو لهب بقي بمكة يوم الذهاب إلى معركة بدر، ما طلع مع المشركين، بس بعث ناس من قبله ودفع مصاري إنه كان غني، وبعث ناس من قبله وهو بقي بمكة. لما خسروا أهل مكة معركة بدر، هو من أهله فقع ومات إلى جهنم وساءت مصيره. فإذا بدنا نعرف هالآية ليش نزلت وبمين، هذه اسمها ظروف النزول. كما أنه ظروف الحديث، بدنا نعرف الحديث كيف نقال، مين اللي قال. مثلا منلاقي حديث بيقول إن الله تعالى خلق آدم على صورته، بيجي واحد بيفهم الحديث إنه الله خلق آدم على صورته، هو على صورة الله. وإذا أخذنا هذا التفسير يعني الله له رأس وجرين ويدين وجسم، وله عينين وذينين وفم وأنف، فهذا الله، وهذا تجسيم، والتجسيم لله في عرف المسلمين كفر. كيف يعني الله خلق آدم على صورته؟ بدنا نلغي هالحديث، نقول مش موجود. نصطدم بشغلة إنه منلاقي رواة الحديث جماعة، في من الناس من بيقول إنه هؤلاء جماعة أوادم وثقات، وهؤلاء ما بيكذبوا وما كذبوا على النبي والحديث موجود. طيب شو الخروج من الملكية؟ فينا نقول هذا الصحابي اللي روى الحديث كذاب؟ لو قلنا كذاب الدنيا بتقوم، ومش معلوم، الله أعلم إذا كان كذب أو لا. طيب فينا نقول هذا الحديث، هذا الصحابي صادق والحديث صحيح، والله له أيدي وأرجل ورأس وعينين وذينين، فينا نقول الكلام كما نشوف؟ طيب شو الحل؟ الحل نعرف ظرف الحديث. هذه نظرية أنا أطلقتها من شيء أكثر من 30 سنة، وطالبت بعض زملائنا من العلماء، وفي المؤتمرات حتى قلت هذا الكلام، إنه يا عمي خصصوا مجموعة من العلماء الأفاضل ليكون اختصاصهم فقط التفتيش عن ظروف الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ظرف الحديث ربما يأخذك إلى حل ما خطر ببالك أبدا، نهائيا ما خطر ببالك. مثلا هذا الحديث، هذا الحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته، طرح على الإمام الرضا. الإمام الرضا عليه السلام كان في خراسان أيام المأمون العباسي، وإجا واحد من أصحابه، والحديث موجود في عيون أخبار، موجود في كتاب عيون أخبار الرضا. هذا الرجل عم بيحكي الحديث قدام الإمام، الإمام كأنه بايع منه، كيف تحكي هيك؟ الله يعني جسم مثلنا؟ إذا خاف قال لي يا ابن رسول الله، ألم يقل جدك هذا الكلام؟ مش جدك النبي محمد قال هالكلمة؟ قال له الإمام نعم جدي قاله، بس ما قصد مثل ما أنت فهمت. قال له كيف يعني فهمني؟ قال له يا حبيبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ماشي بالشارع، وفي معه بعض الصحابة الكرام، شاف اثنين مختلفين، وجد شخصين يتشاتمان أو يتسابان، واحد بسب الثاني، وطبيعة السب يعني والشتائم الطبيعة الكريهة القبيحة موجودة بالبشر لما خلوا البشر. قال له شافن عم بسب واحد بسب للآخر، وأحدهما يقول للآخر قبحك الله، قبحك الله يعني تصير قبيح، تصير شكلك بشع، قبحك الله وقبح من يشبهك، كل واحد بيشبهك قبحه الله. فالنبي قال له طلع فيه، قال له يا هذا كيف تشتمه؟ انت كيف عم تسب صاحبك؟ وقد خلق الله تعالى آدم على صورته، يعني الله خلق آدم على صورة صاحبك. كيف عم تسبه وتقول له قبح من يشبهه؟ ما آدم يشبهه. يعني أنت بتقول أنه قبح الله آدم جدنا آدم، وآدم نبي وآدم معصوم وآدم جدنا بالحد الأدنى، هو جدنا، لازم نحترم أجدادنا. كيف هيك؟ إذن لما عرفنا ظرف الحديث، كيف قيل الحديث، خرجنا من المشكلة. عرفنا أنه الفهم الغلط للنص لما بيكون مجرد من ذكر ظرف الحديث بيعطينا معنى، ولما نعرف متى قيل الحديث وكيف قيل الحديث شو ظروف الحديث بيكون بيعطينا معنى آخر. هذا بالنسبة لظروف الحديث. كذلك حتى القرآن الكريم، أيضا القرآن الآيات إلها ظروف، السور إلها ظروف، لازم نعرف ظروف الآيات والسور لحتى نقدر نفسر القرآن. عندنا آخر نقطة بدي أقولها هون بهالنقاط هذه، اللي هو اجتزاء الكلام. اجتزاء يعني ناخذ نص الحكي والنص الثاني نرميه نكب. مثلا بالقرآن الكريم بيقول لا إله إلا الله، شو يقول القرآن؟ لا إله إلا الله. بيجي واحد بياخذ نص الجملة لا إله وإلا الله بيرميها، بيقول القرآن قال لا إله، صح القرآن قال لا إله إلا الله، بس مش لحالة مش لوحده، قال لا إله إلا الله، ما في إله بالكون إلا ربنا عز وجل. ما تقولي أنت أن القرآن قال لا إله؟ أو مثل ذاك الشاعر اللي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ربك ويل للمصلين. مضبوط، قال الله بالقرآن فويل للمصلين، بس ما سكت، ما انتهى الكلام، بعد يقول لك تكملي، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكلمة المصلين مش اللي واقف عم بيصلي، لا، ويل للمصلين يعني ويل من ينتسب للأمة التي تصلي، للمسلمين، من ينتسب للمسلمين المفروض أن يصلي وهو يسمى من المصلين، يعني من الأمة التي تصلي، هذا ويل له إذا ترك صلاته، سهى عن صلاته يعني تركه ما بده يصلي، هذا ويل له، لأنه فجأة ليه؟ لأنه الله يوم الأيام بيقول له أنت مسلم والإسلام فيه فريضة الصلاة، ليش ما صليت؟ ما عنده جواب. فإذا اجتزاء الكلام خطر، خطير جدا، لا يجوز أنه نحن نقطع الكلام، ناخذ أوله فقط أو ناخذ آخره فقط ونرميه، لازم ناخذ الكلام كامل حتى نفهم المعنى بشكل سليم. في نقطة بدي التبي شهر رمضان وكتبت في الكتاب إن شاء الله راح يطلع حول إعجاز القرآن الكريم، إنه القرآن ليس كتابا للطب، مش كتاب طب ولا كتاب فلك ولا كتاب علم نفس ولا كتاب علم اجتماع ولا كتاب تربية ولا كتاب بيئة ولا كتاب أجواء ولا أجنة عالم الأجنة ولا مش هيك. القرآن قانون إلهي، هذا القانون فيه معه مواعظ وإرشادات وتاريخ الأنبياء والتاريخ الذي سيأتي فيما بعد وأحداث يوم القيامة وما يجري والتحذير من النار والترغيب بالجنة والترغيب بعطف الله وبرضى الله عز وجل وإلى آخره. كل ما في هذا القرآن إجا ليكون دستور للأمة الإسلامية، ليكون دستورا للأمة الإسلامية. طيب إذا كان دستور ليه لكن تعرض؟ إذن لماذا تعرض لل أي بتحكي بالطب وأي بتحكي بالفلك وأي بتحكي بالبحر وأي بتحكي بالجبال وأي بتحكي بالغيم والمطر؟ ليه؟ منقول إنه ربنا القرآن أراد أن يحرك الناس إلى العلم والمعرفة، لطلب العلم والمعرفة، لأن الإنسان إذا تعلم عرف ربه. خذوها صافي، المتعلم يقينا المستوعب لما تعلم سيعرف ربه بلا شك. لا تقولوا لي في واحد عنده بروفي ولا عنده بكالوريا ولا عنده ليسانس ولا صار دكتور وهو كافر وهو ملحد، لأنه هذا أخذ الشهادة لكن ما حقق ولا دق، لم يحقق ولم يدقق، ما دقق نهائيا بالشيء اللي تعلمه. هذا فقط أرى مجموعة أمور حفظها، قدم امتحان، نجح، يمكن نجح بامتياز وأخذ الشهادة، بس هذا لا تعني أنه هو صار خبير فيما تعلم أبدا. الخبير والمراعي بيجي بيعرف شو أرى شو سوى شو فهم، وبعدين لابد أن يصل إلى الله عز وجل بلا شك أي علم كان. طيب، على هذا الأساس، على هذه الأسس الأولى اللي لازم نحن نتمسك فيها أو نحتفظ فيها أو تكون موجودة فينا حتى نتعرض إلى تفسير القرآن الكريم. الليلة هذه ما رح روح لبعيد عن عشواء الطويل، بس رح أعطي إشارة بداية، وإن شاء الله يوم الخميس بعد بكرة بعد غد أفسر وأكمل الحديث، لكن الآن بعطيكم البداية. تعرفوا ليش؟ أنا قادر أوقف الآن، لكن بدي أعطيكم البداية حتى أنتم من الآن إلى 48 ساعة ليوم الخميس المساء فتشوا أقروا، اقرأوا تفسير القرآن، اقرأوا بالتاريخ، اقرأوا أي كتاب بأي لغة، اقرأوا شوفوا شو فيكم أنتم تفهموا من الآية، وبعدين شو الشيء اللي فينا نتفاوض أنا وياكم لحتى نوصل للمعنى الأقرب إلى مراد الله عز وجل. طيب، أنها الآية أول سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هي أول آية موجودة بسورة الإسراء بعد البسملة. طيب، يعني الله كان عاجز يطلعه من مكة، بس الآية هي بتحكي عن الإسراء. لكن كثير من العلماء اللي بيضيفوا عليها المعراج، وراح بحكي عن الموضوع، بيقولوا الإسراء والمعراج وأنهما في ليلة، في رحلة وقت، جابوا من مكة إلى القدس هذا الإسراء، ومن القدس إلى السماء وهذا المعراج. طيب، إذا كان كذلك، يعني الله كان عاجز يطلع من الكعبة مباشرة إلى السماء، ليش يعني يجيبه على الإجس بالأول وبعدين طلعوا للسماء؟ هذا السؤال مهم. ثاني شيء، هل الصعود، هذا يعطينا سؤال جديد، هل الصعود من مكة إلى السماء مباشرة بدون إعجاز ممكن أو لا؟ أنتوا بتعرف حتى أوضح السؤال، الأرض اللي نحن عايشين عليها اللي تحت منا وشايفينا بر وبحر، في حولها غلاف كبير، هذا الغلاف شعاعه يعني من الأرض إلى آخر الغلاف لفوق في عنا حوالي 450 كيلومتر. 450 كيلومتر هولي غلاف الأرض. هول 450 كيلومتر سبع طبقات. أول طبقة اللي نحن فيها فيها غازات، منها الغاز اللي نحن محتاجين له الأكسجين. بعدين بيصير يخف الأكسجين وتكثر الغازات الأخرى ليوصل لطبقة الأوزون. طبقة الأوزون 80 كيلومتر عن الأرض. الأوزون هي اللي حافظة المحيط الأول من الغازات حول الأرض بما فيها الأكسجين يحفظها، وكما سيأتي يحفظها من النازك والشهب والمصايب الموجودة في الفضاء برا. وهل الأوزون هذا في بقلبه أبواب، في باب بوابات بس مش كتير، في كم بوابة بقلب الأوزون؟ فإذا واحد بده يطلع مثلا من دكر من هون، لو جبنا الشركة تعمل مصاروف مركبة فضائية تطلع من الأرض إلى الفضاء لبرا، بدنا نحط مثلا نحط قمر صناعي للتلفزيون ونطلع سحبي واحد، نوصل لطبقة الأوزون يصطدم فيه الصاروخ بيحترق، يعطيك العافية يكون كل شغلنا انتهى وراح. الأوزون كأنه جدار يصطدم فيه الصاروخ ينفجر يحترق الوضع. هل الأوزون هذا فيه بوابات لازم نظهر منها؟ هل بوابة موجودة فوق مكة؟ موجودة في القدس؟ في منها بأوروبا؟ في بروسيا؟ في ببلاد الشرق؟ في بأمريكا؟ في بأمريكا الشمالية بالجنوبية؟ في بأفريقيا؟ بدنا نشوف. هذا رح نحكي عنه إن شاء الله درس اللي جاي. بس الآن عم بعطي أسئلة. إنه ليش الله عمل هيك وأسرى؟ وهوين المعراج؟ وين البوابات؟ وهل هي البوابات اللي عم بحكي عنها الآن هي حقيقية ولا ده وهم أنا عم بخترع من عندي ولا لا في بوابات؟ والبوابات هذه هل هي موجودة بالقرآن؟ القرآن حكى عنها ولا لا؟ أو العلم حكى عنها أو لا؟ أو الجهتين حكوا عنها العلم والقرآن؟ هذا الشيء اللي إن شاء الله راح نشوفه بالدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.